رحمه الله: ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة كلها مقبرة، الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مصلى إلا المقبرة والحمام. فيحرم الصلاة في القبور حتى ولو كانت قبورا للأنبياء. وبالمناسبة لا يعلم قبر نبي على ظهر الأرض، لا يعلم قبر نبي على ظهر الأرض بيقين إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أي قبر عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه قبر فلان آدم أو نبي الله داود أو سليمان أو موسى، كل هذا ليس عليه دليل، إنما هي أقوال متناثرة تناقلها العامة والدهماء ومن لا علم ولا خلاق لهم، ولا تصح. ولو حتى عرفنا أن ده قبر فلان من الأنبياء، يعني حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، إيه واجبنا نحو قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا زرنا المسجد النبوي، ربنا يكتب لنا جميعا زيارة المسجد، أنا بقول المسجد مش القبر، خلاص، إذ لا تشد الرحال إلى القبور ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تشد الرحال إلى المسجد النبوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والنبوي الأقصى. وبما أن القبر كان ملاصقا للمسجد ثم أدخل فيه بعد، فصار من لوازم الزيارة أن تسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر وتدعو لهم. لكن دعاء النبي والتوسل به والتمسح بالقبر كل ده غير صحيح. أو يقول لك أنا رايح أزور النبي، هذا خطأ، أنا رايح أزور المسجد النبوي. وإلا زيارة القبر يعني قلنا من لوازم زيارة المسجد تأتي تباعا، يعني باعتبار أن القبر موجود، فأنا أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأشهد له بالبلاغ وأداء الأمانة والنصح للأمة عليه الصلاة والسلام وأدعو له، خلاص كده. قال: ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، اتكلمنا عن السترة في الدرس الماضي. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. وبيرد على أن بعض أهل العلم قالوا باعتبار أن المسجد الحرام مع شدة الزحام طول السنة فالمسألة خارجة عن حد الانضباط يعني، فتصير ضرورة، لكن ده غير صحيح. وبعدين في محظور شرعي أصلا في المسألة هنا هننبه عليه بعدين، أن أحيانا بتختلط صفوف الرجال بالنساء. وطبعا هناك القائمين على الأمر في المسجد النبوي الحرام والمسجد النبوي عاملين أماكن مخصصة، حواجز بحوامل المصاحف بالمصحفيات النحاسية اللي موجودة في المسجد عشان الناس الحريم لوحدها والرجال لوحدها، وفي أبواب مخصصة فقط لدخول وخروج النساء، وأبواب الدخول فيها والخروج مختلط. لكن بما أن الأمة العربية المعتكف ده يمثل جزء منها، قلنا مليون مرة ما حدش يعلق فوطة على الخشب، يعملوا كذا وكذا، يعني علم فيلم تبلم يصبح ناسي، نقول من هنا وبعد خمس دقايق ولا كأننا قلنا حاجة. أهو بالضبط كده الأمة العربية في المسجد الحرام، الناس هيئة الأمر المعروف أنها ممكن وقف 24 ساعة، ومش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا 20% ومئتين وتلتمية وألف، وبينبهوا وبرضو متعمدين يعملوا الغلط، وتلاقي الواحدة نايمة قدام صفوف الرجال، وده خطأ شرعي شديد، أن مرور المرأة بين يدي الرجل يبطل الصلاة، قول واحد، ده القول الراجح يعني. فالمسجد الحرام زيه زي أي مسجد، أنا بصلي وحطيت قدام مني العمود ده سترة، ما ينفعش حد يجي يمر قدامي من هنا فيما بيني وبين سترتي، خلاص. طيب لو هيمر من بعد السترة، الأسئلة بعد الدرس، لو هيمر من بعد السترة يجوز طبعا. طيب لو أنا ما اتخذتش، خلاص قلت لك بعد الدرس أنا يعني لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لما خلص اللي نسيته اسأل فيه. لو أنا ما اتخذتش سترة بقى، وواحد عايز يعدن، أنا بصلي في نص المسجد بقى، يبقى هقفل المسجد شده شريطين ومحدش يعدي بقى. لا طبعا، أنا لو ما اتخذتش نفسي سترة، لو 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 ما فيش مكان للمرور إلا من قدامي، اللي هيمر يترك لي مقدار السجود وبعد منه قدر شبرين وبعدين يمر براحته، خلاص. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز المرور، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 ساعة، 40 يوما، 40 سنة، يعني النبي قال 40، ولا يدل على عظم الإثم، إثم المار بين يدي المصلي، بشرط أن يكون المصلي قد اتخذ لنفسه سترة، فإن لم يتخذ فليترك المار مقدار السجود وليمر ولا إثم عليه. ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدع أحدا يمر بين يديك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعد يعني، فليدفع في نحره، بس مش يعني مش بالبوكس يعني، زقه يعني خلاص، وليدرأ ما استطاع، حاول تمنعه قدر الاستطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فأتت دابة تريد أن تمر من أمامه أو حمار، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يمنحها، حتى ألصق صدره بصدر السترة فمرت من خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه بقوة بقى، فإنما هو شيطان. ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف، اللي هو حديث الدابة اللي ذكرته الآن، يعني لو بني آدم بيفهم يعني شورت له كده خلاص يرجع بقى لأنه عنده عقل يعني، لكن الدابة غير المكلف، مين من غير المكلف؟ المجنون والطفل والدواب والأنعام، فدول غير مكلفين. ف يعني لو تقدم خطوة أو خطوتين أو ثلاثة، أو ألصق ظهره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بسترته حتى تمر من خلف ظهره، فلا بأس عليه. ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول، أي تمنع، بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته. نفهم من كده أن في أشياء لو مرت من قدامك من بينك وبين السترة تفسد الصلاة، مش كده؟ ما تصلوا على النبي وانتوا صايمين ولا إيه؟ طيب أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود. خلاص هتقول لي اشمعنا الكلب الأسود يعني، مش كده؟ الصحابي سأل النبي: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. خلاص هو مش معترض، خد بالك الصحابة ما معترضش، دول ناس تربت ومؤدبة عارفة هي بتكلم مين، لكن هو عايز يستفهم ما الفرق. لكن احيانا يقول لك ايه، واحد بيعترض بقى اشمعنا كده يعني، طب لا، الصحابة يستفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. هتقول لي شيطان ازاي يعني؟ هقول لك: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي قال مثلا في الحديث: اذا استيقظ احدكم من نومه فليدخل الماء في منخريه ثم يستنثر، فان الشيطان يبيت على منخريه، على انفه يعني. هتقول لي ازاي الشيطان عامل انف سرير؟ ها؟ نعم، يبول في الأذن. ده اللي نام ما صلاش الفجر، اتلطش ونام الشيطان أظن. ودان كتير من المسلمين النهاردة بلعات مجاري، ما هي كده؟ شوف بقى الصحابي ده ايه اللي حصل؟ ذكر عند النبي رجل نام حتى الصباح، يعني ما صلاش الفجر يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ده مرة واحدة مش كده؟ شوف بقى كم من المسلمين اللي ما صلوش الفجر وعدد المرات. يعني لو جبنا بقى ايه مكان ترفع عشان تشفط مش هتخلص بقى. فلما النبي يقول حاجة صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنبأ الكلب الأسود شيطان، ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، ولا بد للمصلي أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه. يعني ما تقولش، كان عندنا زمان راجل في البلد مش هزار يعني، حقيقة، وكان موجود أعتقد في كتير مساجد، في مساجد الفلاحين زمان وبعض القرى والمدن عند في يعني عند قلة العلم: نويت أصلي فرض الظهر أربع ركعات حاضرا مستقبل القبلة مأموما الله أكبر. إيه وانت لما قدامك مثلا صنية أكل، يعني ما يجيب الفطار مثلا قدامك حتة الفرخة وشوية الرز وشوية مخلل وحاجة ساقعة، نويت أكل رز، نويت أكل فراخ، نويت أكل مخلل، بنعمل كده ولا بتحط الطبق كله في بطنك؟ مش كده؟ النية محلها القلب. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كلفنا الله أن نعمل عملا بغير نية لكلفنا بما لا نستطيع. حتى قال الفقهاء: نيتك أن تعمل عملا بغير نية النية، فاهمين ولا لا؟ أنا نويت أقول الدرس النهاردة من غير نية، تم هي دي نية، إن أنا نويت إن أنا أقول من غير نية، مش دي نية؟ خلاص. لو أنت مثلا نازل من بيتك رايح تصلي المغرب، خلاص، لو واحد قابلك في الشارع: يا محمد أنت رايح فين؟ بتقول له: استنى أما أفكر، ولا بتقول أنا رايح أصلي المغرب؟ لأن هي جوه النية موجودة جواك. وأنت بتتوضى أنت عارف بتتوضى ليه؟ عشان نازل أصلي المغرب، يبقى دي نية. لو أنت داخل تصلي المسجد أنت عارف أنك هتصلي مأموم مش إمام، صح؟ يبقى النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، تتكلمش خالص، تقف في الصف لما مولانا الشيخ إبراهيم يقول: استقيموا واعتدلوا، تقف عدل، الله أكبر، تقول الله أكبر، وانت عارف الفرض ده ايه، يعني انت عارف ان المغرب بيجي عند الغروب، والعشاء بعد غياب الشفق الأحمر، والظهر عند الزوال، والعصر عند أن يصير ظل كل شيء مثلي، والفجر عند بزوغ الشفق الأحمر، لا بزوغ الفجر في السماء، يعني أوقات معلومة أنت عارف وأنت عاقل وفاهم. يبقى النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ولا بد للمصلي أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. إيه الفرق بين الشرط والركن؟ أيوة صح، والركن داخل فيه. وبعدين الركن يفسد العمل، بطلان يفسد العمل، والشرط لا يفسد العمل. الوضوء شرط للصلاة مش كده؟ الوضوء، انا بقول الوضوء شرط، الوضوء شرط، شرط الوضوء شرط. ينفع اصلي من غير وضوء؟ لكنه خارج عن جنس الصلاة. لكن السجود في الصلاة ركن ولا تصح الصلاة بدونه. واضح لنا الفرق؟ واما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها احد من متبعي المقلدين من الأئمة. هم مين؟ مين المقلدين من الأئمة؟ المذاهب الأربعة مش كده؟ المذاهب مش أربعة، المذاهب 11، لكن الأئمة الأربعة اللي هم المعروفين: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رضي الله عن الجميع، دول اللي مذاهبهم انتشرت، وإلا فمذاهب الأئمة أكثر. سفيان له مذهب، سعيد له مذهب، كل كل هؤلاء لهم مذاهب، لكن لم يقيد لهم طلبة علم ذوي همم ينشرون مذاهبهم، وإلا فمذاهبهم موجودة في كتب الفقهاء. يعني ما حدش من الأئمة الأربعة قال الكلام ده أبدا. ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، كده واضحة، ما ينفعش أي ذكر مكانها. ينفع أقول سبحان الله مكانها؟ ينفع أقولها لو أنا ما بتكلمش عربي مترجمة؟ لا، لازم كده واضح الله أكبر. وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إيه الفرق بين الطهور والطهور؟ إيه؟ لا لا لا، بالضم ولا بالفتح؟ الطهور، نعم، الطهور اللي هو الماء الذي يتطهر به. الطهور فعل الطهار نفسه، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الوضوء مباشرة فعل الوضوء، الغسل الماء الذي يغتسل به، الغسل مباشرة فعل الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، يعني ايه؟ تحرم اي فعل خارج عن جنس الصلاة، لا ينفع اتكلم ولا اتحرك ولا امشي ولا اي حاجة، إيه؟ انما هي افعال الصلاة فقط. وتحليلها يعني ما كان محرما علي في الصلاة صار مباحا لما سلم. ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات الا اذا كان مولانا الشيخ ابراهيم الامام، يعني الا اذا كان اماما هو اللي يجهر بس، لكن المأموم لا يجهر. حتى في صلاة الجنازة لا تجهر بالتكبير، إنما يجهر الإمام فقط ليسمع من خلفه. نعم. وفي صلاة العيد كلام واضح، كل الصلوات. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك. زي إيه؟ امبارح كهرباء قطعت عندكم هنا صح؟ فلو واحد المؤذن او واحد صوته جهوري، إيه الامام هيكبر طبعا، هيسمع الصف الاول والثاني والثالث، لكن في اخر المسجد واللي بره مش هيسمعه. واحد وموجوده، يعني هذه سنه موجوده في الحرمين المكي والمدني، سنه التبليغ. المؤذن يبلغ خلف الامام بصوت جهور، لما الامام يقول الله اكبر هو الله اكبر، سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، خلاص. إيه كمرض الامام او ضعف صوته أو كثرة المصلين خلفهم. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. ليه؟ الإمام والمأموم في ثلاث حالات، إما إن أنا أكبر معاه على طول، أو أكبر وراه مباشرة، أو أسبقه. سبق الإمام حرام، ومساواة الإمام مكروهة، ومتابعة الإمام هي السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبروا فكبروا، ركع فاركعوا، سجد فالترتيب والتعقيب وراء على طول، خلاص. بعض إخواننا مثلا في السجدة الأخيرة الإمام يقول الله أكبر وعد للتشهد، وده إيه؟ يعد لما قرب نص التشهد عمال يدعو، هذه خلاف السنة. إنما الأصوب والأولى والأسن أن تتابع الإمام، إذا قام قمت، إذا ركع ركعت، إذا سجد سجدت، وهكذا. ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر فيرفع يديه حذو منكبيه، كان أحيانا يرفع وبعدين الله أكبر وبعدين يقول الله أكبر، يعني التكبير يسبق الرفع، وأحيانا معا الله أكبر. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويرفعهما ممدودة الأصابع، ما تعمليش كده ولا كده، إنما من غير تعمد ولا تكلف ترفع إيديك رفع معتدي، لما فتحت الإيدين هكذا ممدودة الأصابع. ويجعل كفيه حذو منكبيه. المنكب فين؟ أهو دي الكتف، المنكب دي، يعني المقصود هنا يعني. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. بعض الناس فهموا من كده إن إيه لازم إيه، لا ده خطأ. وبعدين واحد عايز يرفع إيه، يجيب السنة تمام يعني، فإيه عايز له متر جنبه ومتر جنبه هيشوط اللي حواليه. لا، المسألة بدون مبالغة خالص يعني، الله أكبر، أو ترفع يعني هي حذى الكتفين أو حذى الأذنين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دائما يا أخوانا التكلف في الإسلام منهي عنه. قال رب العباد حكاية عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. خليك بطبيعتك، أدعو تتكلف ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما حدش بيصلي ليه؟ وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إزدالهما. الإزدال هو إيه؟ أحط إيديا جنب مني، دي مش من السنة. هو بقول سنن الأنبياء، ذكرنا الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول إن معشر الأنبياء، مش هو لوحده، سنته وسنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، خلاص، وأن نسجد على سبعة أعظم. الحديث يبقى دي سنة مين؟ كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. ليه واحد واقف لك يشنكح لك نفسه كده؟ ايه يا عم انت مايدينك؟ واحد عامل لي كده، واحد عامل لي كده بتاع حاجات غريبة. واحد واقف لك بقى متنح خالص، وكأنه يعني مش هنا في الطرابة، عايز مروحة تنش عليه ولا حاجة، ولا المروحتين بتوع اسمه ايه ده، الف ليلة وليلة ايه، شهريار ولا حاجة، خلاص. لا يا اخي، قف بين يدي الله عز وجل وقفة تليق به، كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقف عليه الصلاة والسلام يضع اليمين على الشمال على الصدر، بقول الكف اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ اللي هو المنطقة دي، المفصل اللي بين الكف والساعد، خلاص. أحيانا عليه الصلاة والسلام كان يقف هكذا، يقبض الخنصر والسبابة هكذا كده بالضبط عليه الصلاة والسلام، وأحيانا هكذا، خلاص. فضل يا أخي، وعلى الصدر، الصدر ده ما فوق السترة، بس ما تحطهاش عند رقبتك، دي مش صدرك، دي ايه، دي الرقبة، خلاص. إنما هكذا باعتدال، تلاقي واقف نفسك عادي، لكن توقف عامل كده مشك على نفسك، دي وقفة طبيعية؟ مش طبيعية خالص. النبي كان يقف وقفة عادية جدا عليه الصلاة والسلام. فالسنة هكذا، إما هكذا، إما القبض، وإما الفرد على الساعد عليه الصلاة والسلام، خلاص. يبقى كل ده على قلبي وعلى مش عارف ايه، والكبدة والقنصة ما لوش دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وطارة يقبض باليمنى على اليسرى، دي الفرد ودي القبض، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء زي بعض. ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، الخاصرة اللي هي جنبين أو تحت السرة، ما تقفش كده ولا تقف كده، اللي هو إنه تحط إيدك تحت السرة، هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة. وعليه أن يخشع في صلاته، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافع البول والغائط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا عند مدافعة الأخبثين. يعني إنسان محصور بشدة أو حاق يعني بول أو غائط يعني، أو جعان جدا والأكل قدام منه، والله ما تعرف أنت صليت إيه، 3-4 ظهر عصر مغرب عشاء، ركعت مرسجاتش، مش عارف أي حاجة، فكل الأول واشبع عشان لما تقف بين يدي الله عز وجل تبقى عارف تقبل على الله. والنبي قال في الحديث: إذا أقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني الأكل قدام منك بالليل، يعني أنت راجع من شغلك تعبان والأكل اتحط قدرا، بس ما تعلمهمش بقى إيه كل ما نعيش أتأذن عشان ما صليش في الجامع نحط الصفر أو لا، زي واحد إيه كل شوية كل بصل وطوم بصل وطوم، ما النبي قال ما تصليش في الجامع وتاكل بصل وطوم يا عم الشيخ، ما أنت متعمد تاكلهم تأسم هنا، لكن قدرا وأنت بتاكل جابوا بصل نفسها فاتك عليها الفرض أذن عليك وريحتك بصل ما تروحش الجامع، لكن ما تربطلش البصل بميعاد الصلاة عشان ما تروحش تصلي، يبقى عندك حجة إنك ما تصليش في الجامع، لا طبعا. خلاص. وينظر في قيامه إلى موضع سجوده، ما تقعدش تلف في برقبتك المسجد كله شمال ويمين وتبحلق في اللي داخل واللي خارج وعمال تبحلق في أثر اللي قدام منك. النبي كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم رمى ببصره إلى موضع سجوده، ودي وقفة فيها من الأدب ما فيها. تعرف ما كنا وقف قدام أبوك في الوقت ما عادش تربية الوقت خالص، لكن لما كان زمان في تربية وحتى الآن في بعض البيوت التي تعنى بتربية يقف قدام أبوه عينه في الأرض، ما يرفعش عينه في عين أبوه، الوقت يقف جنب أبوه يولع له السجارة ولا يرص له كرسي المعسل، منتهى قلة الأدب. ومرة واحد قال لي والله أنا كان بيشرب سجاير ربنا عافينا، بقول لي أبوه دخل عليا بقول لي ما كنت بشرب قدام منه، هو عارف أنا بشرب بس يقول قال لي عمر ما شربت قدام منه، فجأة فتح الأوضة وأنا بشرب بقول لي والله طفيت السجارة في إيدي وما قدرت أقول آه عشان ما شفنيش، احتراما له. طبعا ده هو يشكر على هذا، لكن عايزين نقول له بطل سجاير خالص، ما تعملش حاجه محرمه يعني. الواد لما قلت لك تولع الحاج ولا ايه بيخمصوا مع بعض في سجارة، ربنا يتوب علينا جميعا يعني وارزقنا واياكم الادب. قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحفظ لعالمنا حق. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. شوفوا الأدب اللي في المجتمع. الحسن البصري بيقول إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعة، سجد قبلي وصم قبلي وذكر ربنا قبلي وحفظ القرآن قبلي. وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل سبقته إلى المعصية، أنا غلطت في حق ربنا قبل منه. شوفوا قد ايه كان السلف عندهم ادب وعندهم هضم للنفس، الوقت ما فيش اي ادب على الاطلاق. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يؤدبنا بادبه وان يجملنا بخلق القران. ثم يستفتح القراءه ببعض الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيره، اشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. طبعا أدعية الاستفتاح قرابة 10 أذكار يعني، لكن ده أقصرهم، احنا عايزين نحفظه لحدين الوقت، عايزين نحفظه الوقت، هو 4 جمل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله. يبقى لما أقول الله أكبر وحط إيدي اليمين على الشمال على صدري زي ما تعلمنا وضع السنة، قبل ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واضح؟ نقف لغاية هنا. هنعمل ايه لما نقرأ الفتح بقى؟ هنكمل ان شاء الله تعالى. فضل. ارتفعت عظمتك. لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكن يأسم طب بهدوء. نعم، عايزين نتعلموا النطق الصحيح اسألوا مولانا اي حاجة في التجويد. طبعا في شباب بيعلموكم التجويد، انا عايز اقول لكم فرصة، كل سنة بقول للشباب بس للأسف عاملين وضن 200 وضن من عجين. شيخنا الشيخ ابراهيم اخواننا يعني ربما انتوا في ناس اول مرة تشوفوا، أنا بقولش عشان هو قاعد ولا حاجة، وأنا هو والدنا وشيخنا وأستاذنا. شيخنا يعني من أئمة التجويد المجيدين، ما عادش إنه عادي ما عادش موجودة، استفيدوا والله منه. تعالوا يعني لو تقرأ الفتحة بس عليه، والله العظيم أنا نفسي أمنيتي والله أختم عليه ختمة، لو يقبلني بس عند أبوس رجله والله ويعني أختم عليه ختمة. استفيدوا من اللي موجودين معانا، لا سيما شيخنا أستاذ. يعني أنت بتقرأ تجويد بتسمع قرآن مظبوط، انا يعني ايه انا بحب الحصري جدا يعني انا شيخنا ما عنديش حد زي الحصري في الدنيا. النهارده الفجر ايه الشيخ احيانا تلاقيه كده ايه انا بقول له انت ايه مزاجك بالظبط ازاي عشان نظبطه عشان تقرب مزاجي يعني فقلب بطه بس انا ربنا يديله الصحه والعافيه ويعني يجعلنا واياكم جميعا من اهل القران الكريم. استفيدوا استفيدوا والله خلاص. فعايز تسمع النطق المظبوط اسال شيخنا الشيخ ابراهيم اسمعوا تسمعها محقق كل حرف واخد حقه ومستحقه لا فوق ولا تحت. ها ده انت يعني ما تخليك كريم شويه اكرم اهل العلم يا اخي. قول يا ابن عايز ايه. انا قلت النبي كان بيعمل يحط يمين عشان الصلاه والسلام موضعين كلام واضح اهو يعني غير الموضعين يبقى ايه. انا ما بقولش الصلاه بطله لكن هذا ليس من السنه واحنا بنتعلم دلوقتي كيف نحقق كلام النبي صلوا كما رايتموني اصلي خلاص كده. فبقول النبي كان احيانا يقبض كده اهي واضحه شايفني اهي احيانا هكذا عليه الصلاه والسلام واضحه كده شايفينها واحيانا هكذا صعبه دي يبقى اي حاجه غير الاثنين دول ايه مش من السنه. هتقوليش بقى كده صح ولا غلط كده صح ولا غلط كده صح خلاص بقى خلصت مفهومه واضح. يا الله يا ربي يا الله بقول لي كده يا شيخ ما قلت لك اي حاجه خلاف دول ليست من السنه. انا انت صايم صايم لا اسالونا في اللي اتكلمنا فيه دلوقتي واحنا واحده واحده لسه هنيجي ليه بقول يا الله يا رب انا بقول اخوانا بيسال في مساله السدل احط ايدي جنبي مني لم يثبت قط انا كلام واضح يعني مش عايز اقول لك انا واحد من اهل الحديث لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اسدل يديه ولا قال به ابو حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. اللي حصل ايه الامام مالك رحمه الله مره كان ماشي في السوق فامر الناس بالمعروف ونهاهم جماعه تجار بيبيعوا غلط فقال له ده غلط يا ابني ومش عارف ايه وبتاع ضربوا الامام علقه يعني ايه عض قلبي ولا تعض رغيفي. المهم الشيخ عليه رحمه الله اتضرب على ايده اليمين او الشمال فراح يصلي من شده الضرب ما قدرش يرفع ايد منهم فكره انه يقف يعمل كده فيتشبه بالنصارى انها شبيهه بالصليب فحط ايديه جنب منه لانه مضروب على ايده مش قادر يرفعها فظن الناس انها من السنه دي سنه ودي سنه يعني ودي من المسائل التي نسبت الى الائمه خطا والا فمذهب الامام مالك رحمه الله فيه وضع اليمين على الشمال وحديث وضع اليمين على الشمال موجود في موطئ الامام مالك الذي هو اصل مذهبه عليه رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر لان اخونا الشيخ علي عايزكم 5 دقائق خلاص بقى خلاص عشان بس ايه نخلص الدرس خلاص قلت خلاص مولانا الشيخ علي خلاص بقى خلاص الشيخ علي جاي